أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المحصل مما تقدم أن صاحب الحدائق في مقاله الطويل له دعويان. يعني الدعوة الأولى أن التقية لا تنحصر في كون ما يأتي به الأئمة عليهم السلام من أمر أو نهي موافقا للعامة، فإن الأحاديث التي دلت على أن الأئمة عليهم السلام هم أوجدوا الخلاف بين الشيعة لم يكن كل ما أمروا به موافقا للعامة، بل هناك قسم من الموارد لم يكن موافقا للعامة، يعني أوجد الخلاف مثلا بين صلاتي الظهر والعصر. العامة عندهم الوقت الأول يختص بصلاة الظهر، بعد مدة معينة يختص بصلاة العصر، بينما الإمام عليه السلام لما أمرهم بهذا الأمر بعضهم في وقت واحد يصلي الظهر وفي نفس ذاك الوقت آخرون يصلون العصر. إذن هذا مخالف للعامة، ولكن الإمام أوجده لإيجاد الخلاف. إذن بعض الروايات مما أمر الأئمة عليهم السلام أن يأتي به الشيعة بعضهم لم يكن موافقا للعامة. إذن الدعوة أن التقية تشمل ما إذا كان الحكم موافق للعامة وما إذا لم يكن الحكم موافق للعامة، ولكن لأجل إيجاد الخلاف. هذا الدعوة الأولى. الدعوة طبعا على كلا الأمرين الغرض هو حفظ الشيعة، فهذا الجامع العام. الدعوة الثانية قال أن جل الاختلاف الواقع في أخبارنا، بل كله عند التأمل والتحقيق، إنما نشأ في التقية، باعتبار أنه لماذا هذا الاختلاف كله، وأنت تقول أن الإمامية أن العلماء نقوا الروايات، فيقول باعتبار إيجاد الاختلاف، باعتبار التقية، كله لأجل التقية. هذه دعوة ثانية. طبعا هنا لما قال والتحقيق إنما نشأ من التقية، هذا المعنى الواسع الآن الذي ذكرناه. في هذه النقطة أشكل عليه الوحيد البهبهاني، ناقشه، قال بأن التقية جعلت من جملة المرجحات في باب التعارض عند المتعارضين، إذا تعارض الخبران فخذ بما وافق بما خالف العامة. التقية اعتبرت من جملة المرجحات. لما اعتبرت من جملة المرجحات، كيف تقول أنه بعضها لم يرد موافقا للعامة؟ يعني الترجيح أحدهما موافق للعامة والآخر مخالف للعامة. المخالف للعامة هو الأرجح. إذا قلنا للاختلاف حتى ولو لم يكن موافقا للعامة، إذن لا يوجد هذا الترجيح. فالتقية جعلت من جملة المرجحات ولا يتناسب مع هذا القول. الشيخ الأنصاري رحمه الله هنا دافع عن صاحب الحدائق ورفع إشكال الوحيد البهبهاني بأن مقصود صاحب الحدائق ليس في باب المتعارضين، يعني أن نرجح بالتقية حتى بهذا المقام، وإنما صاحب الحدائق بيّن بأن الأصحاب نقوا الروايات الموجود فيها مثلا غلو، الموجود فيها شيء آخر، فصفت لنا هذه الروايات، يعني يريد أن يبين أن الروايات التي وصلت إلينا لا تخرج عن الاعتبار، تكون معتبرة. فيرد عليه إشكال، إذن لماذا هذا الخلاف أو الاختلاف الموجود بين هذه الروايات؟ هو هو قال باعتبار قسم من الروايات ورد تقيتان بمعنى أن هناك خوف على الشيعة فيأمرهم أن يعملوا بما يوافق العامة، وقسم من الروايات أيضا خوفا على الشيعة وحفظا للشيعة، ذلك أبقى لي وأبقى لكم، أنه يوجد اختلاف بينهم حتى ولو لم يكن كلا الحديثين موافقين إلى العامة، كلاهما كان مخالفين. التقية بهذا المعنى العام كثير من الروايات وردت عليه، وجد الاختلاف بين الروايات، فكان في هذا المقام فقط وليس في مقام التعارض، وإذا وجد خبران متعارضان نرجح بالتقية وليس هناك موافق لا معنى له، هو ليس في هذا المقام. هذا كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله في الأمر الثاني عندما تعرض إلى مخالفة العامة في باب التعارض. قال إلا أن الحمل على التقية في مقام الترجيح لا يكون إلا مع موافقة أحدهما، إذ لا يعقل حمل أحدهما بالخصوص على التقية إذا كان مخالفين لهم. هذا الكلام واضح، ولكن يقول لم يكن، فمراد المحدث المذكور ليس الحمل على التقية مع عدم الموافقة في مقام الترجيح إلى آخره. نعم، هو أورد على يعني الشيخ الأنصاري أورد على صاحب الحدائق، قال بعد أن دافع عن صاحب الحدائق قال وهذا الكلام ضعيف، لأن الغالب اندفاع الخوف بإظهار الموافقة مع الأعداء، وأما الاندفاع بمجرد رؤية الشيعة مختلفين مع اتفاقهم على مخالفتهم فهو وإن أمكن حصوله أحيانا لكنه نادر جدا، فلا يصار إليه في جل الأخبار المتخالفة. يعني عندنا روايات كثيرة متخالفة، الآن ما هو الذي يرفع الضرر؟ الإمام عليه السلام يخاف على الشيعة ويريد أن يحفظهم، ما هو الذي يرفع الضرر؟ الذي يرفع الضرر بحيث يرضى به الآخرون، يرضى به العامة، هو أن يوافقوه. يعني العام لا يكتفي منك أن تكون مختلفا مع أصحابك، هو يريد منك أن توافقه. الشيخ الأنصاري يقول مجرد أنهم مختلفون هذا لا يرفع الضرر إلا أحيانا. صاحب الحدائق هو يريد يؤكد على هذه النقطة، أنه لما الآخرون يرون الشيعة مختلفين يقولون هذا هؤلاء لا يعرفون مثلا الدين، هؤلاء يدعون أنهم يأخذون من جعفر محمد، جعفر محمد بريء من، وهكذا. هذا المقدار، هل صاحب الحدائق يقول هذا المقدار حفظا لهم؟ الشيخ يقول هذا المقدار لا يحفظ، الذي يحفظهم هو أن يأخذوا بقولهم، يعني أن يوافقوهم، هذا الذي غالبا يرفع الضرر، أما أنه مجرد أنهم مختلفون فلا. فالمراد هكذا نقول، يعني عبارة الشيخ قال لأن الغالب اندفاع الخوف بإظهار الموافقة مع الأعداء، وأما الاندفاع هذا اللي يدفع الخوف، أما الاندفاع بمجرد رؤية الشيعة مختلفين مع اتفاقهم على مخالفتهم فهو إن أمكن حصوله أحيانا لكنه نادر جدا. إذا كان نادرا جدا لا يمكن أن نحمل جل الأخبار عليه، تقول كل الأخبار بل جل الأخبار بل كلها من هذا القبيل، لا يمكن. هذا إشكال أول. إشكال ثاني، قال مضافا إلى مخالفته لظاهر قوله عليه السلام في الرواية المتقدمة ما سمعت مني يشبه قول الناس ففيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه. هنا الإمام عليه السلام في هذه الرواية يبين أن ما صدر منه سلام الله عليه على نحوين: النحو الذي تراه يشبه قول الناس هذا فيه تقية، والنحو الذي لا تراه يشبه قول الناس ليس بتقية. إذن الآن أنت صاحب الحدائق تقول بأن التقية على نحوين: تقية ما يوافق قول الناس، تقية مع أنه يخالف قول الناس. هذا خلاف ظاهر الرواية. ظاهر الرواية حددت ما يشبه قول الناس ففيه التقية، ما لا يشبه قول الناس فليس فيه تقية. القسم الثاني من التقية عن صاحب الحدائق لا يشبه قول الناس، أنه قال أوجد الخلاف حتى لو كان كلا الأمرين يخالفان ما عليه العامة. إذن هذا لا يشبه قول الناس، إذن هو داخل وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه. فالتفصيل أو التوسعة التي ذكرها صاحب الحدائق تكون مخالفة لظاهر هذه الرواية. هذا ما أفاده الشيخ الأنصاري. إذن عنده إشكالان: الإشكال الأول أن الضرر والخوف لا يرتفع إلا بالموافقة ولا يرتفع بمجرد وجود الخلاف. القول الإشكال الثاني أنه مخالف لظاهر الرواية التي قرأناها. هنا سماحة السيد السيستاني حفظه الله أجاب عن كلا إشكالي الشيخ الأنصاري وقال أنه هذا غير تام. الأول، الإشكال الأول، بيّن أسباب. قال: فإن إظهار الشيعة للموافقة إنما يصح بالنسبة لبعض الخواص الذين يتحفظون دائما من العامة. ملخص ما يريده في هذه النقطة: الشيخ الأنصاري يقول كلام صاحب الحدائق غير تام، ضعيف. سماحة السيد حفظه الله يقول بالنسبة إلى الروايات التي يظهر فيها المكلف موافقته إلى العامة، هذه تكون للخواص، باعتبار أن هذا الذي هو من الخواص يمكنه أن يحفظ نفسه، يعرف، يعني يعرف الحكم ويسيطر على نفسه ويأتي بما يوافق العامة، فيأتي بالتقية موافقة للعامة. أما عامة الناس الصغير والكبير والرجل والمرأة، هنا لا يمكن أن يتحفظ دائما فيأتي بما يوافق العامة. لكن إذا كان الرأي من الإمام عليه السلام اعمل هكذا، هو يعمل على أنه هذا حكمه. يعني فرق بين ما إذا هو يعلم أن حكم الإمامية كذا وحكم العامة كذا، وهو في هذا الظرف سيعمل بحكم العامة، هنا يحتاج له تحرز، يحتاج له تشدد، يحتاج له شخص واعي. أما عامة الناس فلا. يقول: فإن إظهار الشيعة للموافقة إنما يصح بالنسبة لبعض الخواص الذين يتحفظون دائما من العامة ويلتزمون بالتقية لأجل أنهم على وعي والتفات، ولكن من الواضح أن الأفراد يختلفون في القابلية والاستعداد، وفيهم النساء والصبيان والمغفلون الذين يظهر ما في قلوبهم على فلتات لسانهم وظاهر أعمالهم. هذه نقطة. نقطة أخرى هم تابعة للإشكال وقبل أن يكمل: بالإضافة إلى وجود المندسين، أيضا هناك مندسون من غير الشيعة في الشيعة، فهؤلاء سيعرفون أنه أنتم إذا كنتم لوحدكم تفعلون كذا مثلا في الصلاة، الآن لما أمام العامة تفعلون شيء آخر، فالمندسون يكتشفون هذه الحالة. أيضا على أن الأمر إن لم يظهر على الأفراد، لو فرضنا لا يوجد مندسون وأفراد الناس لا يعرفون ولا يميزون أنه هذا شيعي والآن يتظاهر. ولكن نفس السلطات، نفس السلطات عندهم أعين وعندهم بحث أكثر من الأفراد، فهم أيضا سيطلعون على ذلك. لهذه الأسباب، يعني السبب الأول أن الظهار الموافقة لا يحصل لكل أحد وإنما لخصوص الواعي، والسبب الثاني أن وجود المندسين يكشف ذلك، السبب الثالث أنه حتى لو لم يوجد مندسون ولكن السلطات تستطيع كشف ذلك عليه، يقول فلذا فإن ضرورة الحفاظ على الشيعة تتطلب أن يكون الخلاف بينهم واقعيا وجذريا بحيث تتجاوب كل طائفة مع رأيها وتعمل به وتعتقد به حقا وإن شعروا أو قطعوا بعدم وجود الرقيب عليهم. يعني لما يوجد الإمام الخلاف يرى هذا الذي سمع الرأي الأول أن هذا حكمه الواقعي، فهو يعمل به في بيته أو في الخارج. الثاني أيضا ما أعطاه إياه الإمام يرى أنه هو حكمه الواقعي، سيعمل به في بيته أو في الخارج. إذن يتم حفظ الشيعة بها إيجاد هذا الاختلاف. هذا حاصل ما أفاده حفظه الله. لكن يمكن أن نقول فيه أن هذه الأسباب الثلاثة التي ذكرناها والتي كلها مقدمة إلى الإشكال أو لبيان الإشكال تقتضي أن لا يأمرهم بالتقية التي فيها موافقة العامة، يعني تقتضي أن نلغي القسم الأول من التقية عن صاحب الحدائق، لأن هذه الأسباب تنطبق عليه في كثير من الموارد. الآن مثلا نفترض في الوضوء، الحكم الواحد ليس الحكم المتعدد أوجد الخلاف في الوضوء. مثلا الجميع يعرف بأن رأي الشيعة هو مسح القدمين وليس غسل الرجلين. هذا الحكم عندما يكون المكلف الإمام في وسط يخاف منه، هناك يتوضأ وضوء العامة، هذا الحكم ينطبق عليه الآن أنه يفترض أن الإتيان بالحكم الموافق للعامة لا يستطيع عليه كل أحد، وإنما خصوص الواعين والعارفين والفاهمين، بينما نفترض الأطفال والنساء والمغفلون لا يستطيعون. نفس الكلام المتقدم يأتي في حق هذا. أو إذا استطاع الجميع المندسون يكتشفون ذلك، أو الحكومات السلطات تكتشف ذلك، هل إذن نلغي هذا؟ نقول هذا القسم غير موجود، لا يمكن. فنقول بهذه العبارة أن هذه الأسباب المذكورة تقتضي أن لا يأمرهم عليهم السلام بالتقية التي فيها موافقة للعامة، لأن ذلك إنما يصح لبعض الخواص لا لجميع العوام غير الواعين، وأيضا لعدم الأمن من المندسين ولو خفي على الأفراد لا يخفى على الحكومات، بينما توجد الروايات الواردة تقية بالمعنى الأول بلا خلاف التي تكون فيها الأحكام موافقة للعامة. إذن هذه الأسباب لا تقتضي أن يرفع في بعض الأحيان في بعض الأمور، نعم، أما حتى نرفع الإشكال، الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول بأن الذي يرفع الخوف ويرفع الضرر أن تأتي بما يوافقه، لا أن تختلف مع صاحبك بما يخالفه، هذا لا يرفع الخوف. الجواب عن هذا أنه هناك عندنا أسباب تقتضي أن التقية بالموافقة لا تكون، فإن إظهار الشيعة للموافقة إنما يصح بالنسبة لبعض الخواص. إذا ماذا تقول في الأحكام الأخرى التي لم يرد فيها حكمان متعددان؟ هنا أيضا لا يصح الموافقة، لا يصح إلا لبعض الخواص، لا هو للجميع موجود. هذا إذن الكلام لا يمكن قبوله. ثم أيضا قال جوابا عن الإشكال الثاني، الإشكال الثاني للشيخ: ما سمعت مني يشبه قول الناس ففيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه. هنا سماحة السيد حفظه الله قال قد سبقه إلى ذلك الوحيد البهبهاني أورد هذا الإشكال، ولكن يرد عليه أن مفاد الرواية هو أن ما سمعته مني لا يشبه قول الناس فليس فيه تقية، ولكنه لا يدل على أنه ليس فيه كتمان وإخفاء للحقيقة، لأن المراد من التقية في الرواية إنما هو اتقاء العامة لا مطلق اتقاء الضرر ولو بالكتمان كما هو واضح. حاصل الإشكال هو أن هذه الرواية ما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه، فهنا يرفع كونه تقية. هل هذه تدل على أنه ليس فيه كتمان، يعني الإمام عليه السلام لا يكتم الحكم الواقعي؟ هذه لا تدل، فقط تدل أنه لا تقية فيه، ولا تدل على أنه الإمام لا يكتم الحكم الواقعي. هذا الجواب من سماحة السيد حفظه الله من جهة تام، وهي الجهة التي هو كان يريدها حفظه الله، وهو أن الأئمة عليهم السلام قد يكتمون الحكم الواقعي لأسباب من جملتها إيجاد الخلاف. في هذا الجهة في هذا السياق الكلام تام، لكن من جهة أخرى وهي جهة الإجابة على الشيخ لا يكون تاما، لأن الشيخ ليس في مقام أنه هل الأئمة عليهم السلام يكتمون الحكم الواقعي لحفظ الشيعة أو لا يكتمونه، ليس في هذا السياق. هو في سياق أن يرفع أن يشكل على صاحب الحدائق. صاحب الحدائق يقول كل هذا تقية، ما ورد لأجل إيجاد الخلاف وإن لم يكن موافقا للعامة أيضا تقية، هذا دعوة صاحب الحدائق. الشيخ يقول هذا خلاف ظاهر الرواية، ظاهر الرواية الذي يشبه قولهم فيه التقية، الذي لا يشبه قولهم لا تقية فيه. إذن هذا الذي لمجرد إيجاد الخلاف داخل في القسم الثاني، لا يشبه قولهم، إذن لا يشبه قولهم إذن لا تقية فيه في هذا المقدار. أما أنه هل يكتمون أو لا يكتمون، شيخ الأنصاري ليس في هذا الصدد، فعليه هذا الإشكال أيضا يندفع عن الشيخ الأنصاري، فيكون كلام الشيخ الأنصاري من هذه الجهة متين. وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وانفاسك إن شاء الله، هذا ما سجل اليوم. Thank you.